أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذا هو الدرس الثاني والسبعون، هذا هو الدرس الثاني والسبعون من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهو فرع التزكية في مدرسة الربانية. وهذا هو الباب الرابع في الكتاب الحادي عشر، كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق. وصلنا في هذا الباب عند قول الشيخ عليه رحمة الله: ومنها أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به، وألسنتهم عن غيبته. وقفنا مع هذه الفقرة لنؤصل أصلا في فقه الدعوة. رحم الله رجلا ذب الغيبة عن نفسه، رحم الله رجلا ذب الغيبة عن نفسه. لا تضع نفسك في موضع شبهة بحيث يساء بك الظن، إن أبي نفسك عن مواطن التهم حتى لا يساء بك الظن، كما قال عمر رضي الله عنه: من وضع نفسه في الشبهة فلا يلومن من أساء به الظن. ومنها هذه الفقرة الجديدة: أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة، ويسعى في قضاء حوائجهم. أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة، ويسعى في قضاء حوائجهم. قال ربنا جل جلاله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وبواب الفقهاء قديما باب الإسعاف بالجاه، باب الإسعاف بالجاه، الإسعاف بالجاه، إسعاف الناس قضاء مصالحهم، كما قال الشيخ هنا: أن يشفع إلى من له عنده منزلة. يعني أنت لك منزلة عند الشيخ فلان، وفلان يريد حاجة من الشيخ فلان، يريد لقاءه، يريد مكالمته، يريد زيارته، يريد إعانته، وصله إلى الشيخ. أنت تريد أن يعني لك شفاعة عند المحافظ، عند الوزير، عند الأمير، عند الخليفة، عند لك وجاهة عند فلان من الناس، من الوجهاء لك وجاهة عنده، بيسمع كلامك، بيحبك، يعرفك، بياخد بمشورتك، بياخد بنصيحتك. زكي عن هذا بأن تنفع المسلمين بهذا العمل، أن تنفع المسلمين بوجاهتك هذه. قلنا اسمها ليه؟ الإسعاف بالجاه، الإسعاف بالجاه، الإسعاف بالجاه، في أن تفيد المسلمين وأن تقضي حوائجهم. وقضاء حوائج المسلمين مطلب شرعي، نصرة للدعوة، قضاء حوائج المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تطرد عنه جوعا أو تروي له ظمأ أو تقضي له حاجة. ولأن أمشي في حاجة أخي حتى تهيأ له خير لي وأحب من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. سبحان الله العظيم، أن تعتكف في المسجد شهرا هذا شيء يعني يشتهى، أن تعتكف شهرا في المسجد لا تخرج من المسجد. أقول أن من نعم الله على الواد رامي ده، أقول لو أن جلوسك في المسجد أنك لا تتعامل إلا مع المصلين، مش تقول الحمد لله؟ يعني لسه كلنا الآن نعاني من التعامل مع الفسقة والفجرة والخبثاء والطيبين، التعامل مع الناس نفسه يقسي القلب. أما التعامل أن تكون آخر حدود الدنيا حيطان المسجد، هذه متعة، هذه نعمة، هذه نعمة من نعم الله. لذلك يعني أستغبي اللي يبقى عنده فرصة أن يبقى كده ويخرج يتهوى ولا يخرج يشتري حاجة ولا يا عم اقعد ارحم نفسك. حدش لاقي هذه الجلسة أن تجلس في بيت الله ويكون تعاملك مع هذه الوجوه المتوضئة، الأيدي المتوضئة، التعامل بالكلام في الدين فقط، لا بنبيع ولا بنشتري ولا بنقول ولا راح ولا جه ولا عمل ولا سوى. هذه الاعتكاف متعة روحية لا تطال نادرا. فأخير من هذا الاعتكاف أن تخرج وتعالج المعاناة في التعامل مع الناس لتقضي حاجة لأخيك. من مشى في حاجة أخيه حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. حديث ضعيف. أن تمشي في حاجة أخيك حتى تهيأ له، يعني واحد عايزك توصله لحد الحصري امشي معاه وصله. قلت لكم هذه القصة الطريفة قبل ذلك، أن شابا أتاني وقال أنا جاي لك في إغاثة ملهوف. قلت له تحت أمرك. قال تيجي معايا العتبة دلوقتي. إيه العتبة؟ قال آه. قال أنا روحت أشتري حاجة من محل، ففوجئت بصاحب المحل بيقول لي أنت تعرف واحد اسمه محمد حسين يعقوب؟ قلت له أعرف. قال لي لو جبته لي هنا هعمل لك خصم 50%. سبحان الله العظيم. الشاهد رحت، يعني رحت 50% الراجل هينزل فرصة فعلا. هذه قضية انك انت زولك تروح العتبة تمشي المشوار ده، النزول ميدان العتبة نفسه انتم مش عارفين حجم الاشكال، يعني خدت لك ازاي. لكن الخروج مع الانسان ده يعني، والوصول للاخ اللي هو قال له تجيبه لي هنا، يقول لي وانا حاولت اتفهم معه طب يكلمك في التليفون، لا لا انا عايز يجي هنا، طب تعال نروح له عشان هو بيروح الحلقة، لا لا يجي هنا. وفعلا رحت، اخ يعني كان بيتفرج على التلفزيون فشاف لقطة عجبه الكلام، فعايز بقى اشوف الشيخ اللي بيقول الكلام ده. فالشاهد ايه، ان قد يكون الذهاب لي خدمة لي اكتر من الفلوس اللي وفرها على الرجل، فان ثبت على الالتزام واحب الدين وبان له يعني ان الدين ايضا ممكن انه يسعى الى الناس. الشاهد ايه، السعي في قضاء حوائج الناس. قد تكون حاجة الرجل ان انا اروح له اكثر من حاجة الشاب اللي محتاج يشتري ويوفر. الدعوة بقى تقاس دعويا، القضية تقاس دعويا بهذا، ان تشفع لكل من له حاجة من المسلمين، كل من له حاجة من المسلمين الى من لك عنده منزلة، وتسعى في قضاء حوائجهم، تفرج كربات المسلمين، تدخل السعادة على بيوت المسلمين. كل هذا مطلب من المطالب الشرعية. يقول الشيخ ومنها أن يبدأ بالسلام كل مسلم قبل أن يكلمه، أن يبدأ بالسلام كل مسلم قبل أن يكلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا. عمرك سمعت الحديث ده؟ اسمعوا تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا. اللي داخل بيقول لك لو سمحت قل له السلام عليكم، من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا، ما تردش عليه. لازم أول حاجة إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله. وزمان أيام النشاط الدعوي الإخوة اختلفوا في مسألة، لما أرفع سماعة التليفون أنا اللي أقول السلام عليكم ولا المتصل اللي يقول السلام عليكم؟ اتفق عيال فقهائنا زمان أن المبتدئ هو المتصل، فهو اللي مستأذن، فهو اللي يقول السلام عليكم. يعني مش أنت ترفع السماعة تقول السلام عليكم، لا أنت ترفع السماعة فالمتصل هو اللي يقول السلام عليكم لأن هو المستأذن. ولكن المسألة وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، مش مشكلة بقى إيه، مش هندور على مين اللي بيبدأ، وإنما هذا التحرير الفقهي للمسألة، أن يبدأ بالسلام كل مسلم قبل أن يكلمه. ومن السنة المصافحة، فقد روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أنه قال ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما وألا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما. الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وهو في صحيح الترغيب. وفي حديث آخر إذا صافح المؤمن المؤمنة نزلت عليهما 100 رحمة 99 لأبشهما وأحسنهما خلقا، والحديث ضعيف. المصافحة، المصافحة من السنن الطيبة التي تأتي بحسنات كثيرة. المصافحة، المصافحة أن تصافح الناس وتسلم عليهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إلقاء السلام وإفشاء السلام، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هذا يجلب المحبة. والمصافحة المس باليد فيها مزيد محبة. ابن الجوزي له كلام لطيف في هذه المسألة، يقول أن المشافهة تجلب المحبة، فإذا حصلت البشاشة في الوجوه تلامست الأيدي، فإذا تلامست الأيدي اتصلت القلوب، حصل الالتزام. الالتزام اللي هو الضم، يعني التزامه يعني حضنه، يعني حضنه. فإذا حصل الالتزام واختلطت الأنفاس كان هذا أعلى درجات القرب البشري. الشاهد إيه؟ هنأتي الآن إلى حكم الالتزام. إن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدنا أخاه أيقبله أيلتزمه؟ قال بل يصافحه. فمسألة مش كل ما قبله أخذه بالحكم، ولكن المسألة في يجوز أن نأخذه بالحكم أحيانا، لا بأس في ذلك أحيانا. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد جعفر رضي الله عنه من الحبشة قام فالتزمه وقبله، قام فالتزمه وقبله. وثبت أيضا أنه قبل معاذ ابن جبل والتزمه كثير. قالوا ضابطه الرجوع من السفر، ولكن نستطيع أن نقول عند تنقيح المناط أنه عند حصول الوحشة أو شيء مثلا أو حصلت في غير سفر، في التوبة على كعب بن مالك أنه قام إليه أحد المهاجرين، مش فاكر مين دلوقتي، قال ما قام لي غيره من المهاجرين إلا فلان فقبلني والتزمني وقال لتهنك توبة الله عليك. فهي دي يبقى ضابط العناق والالتزام والتقبيل، هو ان الانسان يحس انه محتاج دي. وعشان كده المسألة اللي جاية بقى هتشترك في نفس المسألة. قال ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين، ده كلام الامام، ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين ولا بأس بالمعانقة، اما الاخذ بالركاب لتوقير العلماء فقد فعل ذلك ابن عباس في زيد بن ثابت رضي الله عنهما، والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسن، أما الانحناء فمنهي عنه. يبقى هنا 3 حاجات، مسألة التقبيل والمعانقة والأخذ بالركاب والقيام، دول 4 مسائل محتاجين قعدة. تقبيل اليد، تقبيل يد المعظم. دايما أقول لكل إخواننا، وصار هذا عهدا بيني وبينهم، أن هذا التقبيل أنا أكرهه، أنا شخصيا أكره تقبيل اليد. ولكن إن رأيت أنك أنت بحاجة إليه فافعله، حينها أنت تفعله لك لا لي، فما ليش علاقة بالمسألة. أنت بتقبل اليد مش لي، وإنما لكن أنا لما بروح وقبل مثلا الشيخ محمد إسماعيل أقبل يده، بعض مشايخنا أقبل يد الشيخ يعني حب، أقبل يد الشيخ توقير له، أقبل يد الشيخ إذلال لنفسي، أقبل يد الشيخ تواضعا لأرفع بهذا التواضع، أقبل يد الشيخ تقربا إلى الله عز وجل بطلب رضوانه بمحبتي للعلماء وإن كنت لست منهم. لك في ذلك نيات كثيرة، أما أنا إيه نيتي في أنك أنت تقبل يدي؟ أنا ما استفدتش حاجة إطلاق، ولا أنا عايز حاجة، ولا يبتفدني في حاجة، بالعكس ده تعب. فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ويوم ما يقول الإنسان يحس إن هو تقبيل يده ده هيخليه يتكبر ولا يغتر، يبقى يحرم عليه أن يقبل ذلك، لأنه لا ننجي الناس بهلاك أنفسنا. نسأل الله لنا ولكم العافية. يعني إذا كان الأمر ده هيخلي الإنسان يغتر ولا يتكبر ولا يشوف نفسه ولا يفكر إن هو بقى ولي، لا الموضوع مش كده. أنا بقول تقبيل يد الأب ولو كان ظالما. يعني أبوك لو ظالم، أبوك بيشرب سجائر، وأبوك يعني بيحلق لحيته، وأبوك بيعمل معاصي، ومع ذلك تقبل يده، لا تترك تقبيل يده بل ورجله أبوك. وجوب التقوية، ربنا سبحانه وتعالى قال واخفض لهما جناح الذل، هو ده نوع من أنواع الذل. الشاهد إيه؟ إن علماءنا من السلف يكادون يتفقون على جواز تقبيل يد العالم ويد الوالد، وأنا بقول هو شهادة لله، ما لنا له تواضع ولا شيء، ولا عشان خطركم لله، إننا لنا عالم ولا شيخ، وإنما أنا لكم بمثابة الوالد، أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين، فلا تعطوني فوق ذلك. ولا بأس بالمعانقة. وأما الأخذ بالركاب، الأخذ بالركاب أنك أنت يعني مثلا إيه تقف جنب عربية الشيخ، تفتح له الباب، تقفل الباب وراء، تمشي وراء خطوتين. الأخذ بالركاب كان زمان، الركاب اللي هو إيه موضع القدم الراكب، لما واحد يجي يركب الإبل، عارفين في الشلتة اللي بيعودوا عليها فوق ظهر البعير، ها بردعة الحمار، يا بردعة الحمار يا أخي. البردعة هذه، البرزعة هذه للحمار، أما للبعير فلها اسم آخر. الشاهد إيه؟ بيبقى فيها مكان بيضع فيه رجله ويرفع رجله الثانية يركب. المكان اللي بيحط فيه رجله ده وهو راكب دي اسمها إيه؟ الركاب. اسمها إيه؟ الركاب. فإن هو يمسك الركاب ده ويمشي جنبيه، يبقى ماسك موضع ايه رجله، موضع رجله، ماشي جنب رجله، تبقى راسه جنب رجله. فقال لك ثبت فيه الاثر، فعل ذلك ابن عباس بزيد ابن ثابت، فلما نهاه ما يا ابن عم رسول الله، قال له ايه اللي انت بتعمله، انت ابن عم النبي، فقال هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسن، قيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسن. يعني الإمام النووي له كتاب في هذه المسألة، باب الترخيص بالقيام لذوي المزية والفضل من أهل الإسلام، بيقول فيه إن القيام إنما يكره إذا أراده القادم. يعني لو أنا داخل قلت افهموا، لما تشوفوني تقوموا واقفين، فاهمين ولا لا؟ فلو قمت واحد ما امشي، انت ما قمتش ليه يا ابني؟ قوم وقف. اما تكلمني قوم وقف، ولا ما بيقولوا ايه؟ هي دي، هذا هو الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. حديث كدتم ان تفعلوا ما تفعل العاجم بملوكها، ان الرسول كان قاعد وهم يفضلوا طول الوقت واقفين، طول ما هو قاعد هم واقفين، ما ينفعش حد يقعد وهو قاعد، هو ده الحرام، هو ده الحرام اللي توعد عليه بالنار. اما ان انت تحترم ابوك، اما ابوك يدخل تقوم تقف له، ده واجب، ده مطلب شرعي من الاحترام والتوقير. احنا بنقولش زول كده يعني انك انت قاعدين في المسجد في درس وواحد دخل نقوم نقف، لا خليك قاعد بقى. لكن لو احنا قاعدين في مكان بناكل بنشرب بنهزر بنلعب وحد كبير دخل نقف، لكن لو احنا قاعدين في مسجد بنصلي ولا بنحضر درس وشيخ دخل ما ينفعش ان احنا نقف بقى. قال له لقد هممت ان اقوم لك ولكني تذكرت قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال اسكت، فوالله لم تبقى شعرة في جسدي إلا وقفت. قال له إنما يقوم الناس لمين؟ لرب العالمين سبحانه وتعالى. تاني نقرأ الفقرة دي. ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين، ولا بأس بالمعانقة، وأما الأخذ بالركاب لتوقير العلماء فقد فعل ذلك ابن عباس بزيد بن ثابت رضي الله عنهما، والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسن، وأما الانحناء فمنهي عنه. الانحناء منهي عنه، الانحناء حرام، انك انت توطي الحد هذا يساوي الركوع يبقى شرك. لا تنحني لأحد ولا تسجد لأحد. ولذلك الإخوة اللي هو بيضطر عشان يبوس ايد الشيخ ان هو يركع، الكلام ده وتفكرين القصة لما كنت هنا في نفس هذا المجلس وجي الشيخ محمد اسماعيل واردنا تقبيل يده فقال كده انت بتركع، فالشيخ السيد حسين كان معانا قال ايه، اما انت اللي بتخلينا نركع، بتسيبنا نبوس ايدك واحنا ما نركعش، ارفع لنا ايدك انت. فقال له مش ينفعش يبوس الايدين. قال له ازاي بقى وانت اللي راوي ان البخاري قال لعلي بن المديني دعني اقبل رجليك ويديك يا طبيب العلل. والاثار طبعا اذا اردنا ان نروي اثار عن السلف في مسألة تقبيل اليدين دي فلا تعد ولا تحصى، وانا احترم هذا الاعتراض لان احيانا بيبقى فيه غلو في الشيخ، احيانا بيبقى فيه غلو في يعني انا احيانا مثلا احس الواد احمد مثلا وهو بيقبل والد وابنه، لكن احيانا بيبقى فيه غلو غير اب وولاده، وانما بطريقه ما اعرفش طريقه ايه، طريقه اللي هي الذل اللي بيخلي ينهى عنه بقى يبقى قريبا من الشرك او العباده او غير ذلك. نسال الله لنا